التاسعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يحييكم مجددا إلى نشرة الأخبار، وهذه أبرز عناوينها. التحالف العربي بقيادة السعودية يواصل غاراته في اليمن. العاهل السعودي يقول أمام القمة العربية إن حملة عاصفة الحزم ستستمر إلى أن تحقق أهدافها في اليمن، ومدينة إدلب تخرج عن سيطرة الحكومة السورية. نستهل نشرة الأخبار بالمتابعة التالية التي وافانا بها قبل قليل مراسل إذاعة العراق الحر في صنعاء رأفة المعمري عن الغارات التي يواصل تنفيذها التحالف العربي بقيادة السعودية.
شهدت العاصمة اليمنية صنعاء أعنف سلسلة غارات جوية قامت بها الطيارات المقاتلة للتحالف الجديد بقيادة المملكة العربية السعودية، وقد استهدفت عددا من المواقع العسكرية والاستراتيجية التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. الغارات الجوية استهدفت بطارية الصواريخ في مطار صنعاء ومقر قيادة الحرس الجمهوري في منطقة السواد جنوب العاصمة صنعاء، كما قصفت كلية الطيران والدفاع الجوي جوار منزل الرئيس هادي. وفي مدينة صعدة شمال اليمن شنت الطائرات المقاتلة عدة غارات جوية على عدد من المواقع العسكرية لجماعة أنصار الله الحوثيين، كما استهدفت التحركات العسكرية للحوثيين باتجاه الحدود السعودية اليمنية. وفي مدينة عدن جنوبي البلاد تتعرض المدينة لحالة من الفوضى، وتتعرض المنشآت العامة ومخازن الأسلحة في جبل حديد لعمليات نهب واسعة من قبل المواطنين والمجاميع المسلحة. وقالت مصادر محلية أن انفجارا عنيف هز مخازن الأسلحة في جبل حديد وأدى إلى عشرات القتلى والجرحى. رأفة المعمري لإذاعة العراق الحر صنعاء.
هذا وبدأت في منتجع شرم الشيخ بمصر في وقت سابق السبت القمة العربية 26 العادية. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن في كلمته الافتتاحية ترحيب بلاده بقرار وزراء الخارجية العرب تشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة. الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي ادعى في كلمته اليمنيين للالتفاف حول الشرعية والنزول إلى الشوارع في مظاهرات سلمية، مضيفا القول:
أنني أدعو إلى استمرار عملية عاصفة الحزم حتى تعلن هذه العصابة استسلامها وترحل من جميع المناطق التي احتلتها في مختلف المحافظات، وإن تقادر المؤسسات الدولة ومعسكراتها.
الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي من جهته قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز:
وسوف تستمر عملية عاصفة الحزم حتى تتحقق هذه الأهداف بإذن الشعب اليمني بإذن الله، لينعم الشعب اليمني بإذن الله بالأمن والاستقرار.
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. وفي النشرة الإخبارية السابقة أجريت اتصالا هاتفيا مع مراسل إذاعة العراق الحرة في القاهرة أحمد رجب.
نعم ناظم، انتهت الجلسة الافتتاحية ولكن القمة تواصل أعمالها في جلسات مغلقة بين القادة العرب. أهم وأبرز ما سيطر على أعمال القمة تطورات الحرب على الحوثيين في اليمن وقرار بتشكيل قوة عسكرية عربية للتدخل السريع في مناطق الأزمات بالعالم العربي، إضافة إلى ملف الإرهاب والحرب عليه.
أحمد، فيما يتعلق بملف الإرهاب سمعنا عن تطورات في العاصمة القاهرة خلال إلقاء الرئيس السيسي كلمته.
نعم، يعني وقع تفجير في محيط جامعة القاهرة أثناء انعقاد القمة وأثناء إلقاء السيسي بكلمته، ونجم عنه إصابة 8 بينهم 6 من أفراد الشرطة ومواطنين 2. أود أن ألفت هنا الانتباه إلى أن الرئيس السيسي دعا إلى دعم العراق في حربه على الإرهاب ودعمه في سياساته الجديدة بعد أداء الاستحقاقات الدستورية وتشكيل الحكومة الجديدة أيضا.
مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة أحمد رجب. ومن دمشق وفانا مراسلنا بالمتابعة التالية.
أعلنت المعارضة السورية المسلحة سيطرتها على مدينة إدلب شمال غرب سوريا، وبذلك تكون ثاني مركز محافظة بعد مدينة الرقة تخرج عن سيطرة الحكومة السورية. وقالت بيانات المعارضة السورية على مواقع الإنترنت أن جيش الفتح المكون من عدة فصائل إسلامية بقيادة جبهة النصرة وحركة أحرار الشام سيطرت على مدينة إدلب بشكل كامل عقب اشتباكات استمرت لمدة 4 أيام مع القوات الحكومية السورية والموالين لها، سقط خلالها المئات من القتلى والجرحى في صفوف الجانبين، وقد نفذ الطيران الحربي والمروح السوري نحو 150 غارة استهدف مدينة إدلب ومحيطها. من جانبه قال مصدر عسكري سوري أن وحدات من الجيش نفذت عملية إعادة تجميع جنوب مدينة إدلب استعدادا لمواجهة آلاف من وصفهم بالإرهابيين المتدفقين من تركيا، وقد تمكنت وحدات من الجيش من إيقاف المجموعات الإرهابية على اتجاه الشمال الشرقي والجنوب الغربي لمدينة إدلب، وتخوض معارك ضارية لإعادة الوضع لما كان عليه وكبدتهم خسائر كبيرة. إلى
مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق خليل حسين. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين.
إذاعة العراق الحر، نتطلع مستمعين الكرام إلى آرائكم وملاحظاتكم وتعليقاتكم عن طريق إرسالها رسالة مكتوبة على رقم الهاتف 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم في الرسالة لإدامة التواصل معكم. أكرر الرقم 0770-44-25-770. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، نص الدستور العراقي على أن الهيئات المستقلة مثل مفوضية الانتخابات ومفوضية حقوق الإنسان تكون مسؤولة أمام مجلس النواب وليس أي جهة أخرى من أجل حمايتها ضد التدخل في عملها، ولكن الدستور على ما يبدو لم يكن كافيا لإبقاء الهيئات المستقلة بمنأى عن نظام المحاصصة بين الأحزاب والكتل. التفاصيل في تقرير تمارا مجيد.
أكدت أوساط نيابية اتفاق الكتل السياسية على عملية توزيع الهيئة المستقلة فيما بينها، وقال عضو التحالف الوطني الكردستاني مسعود حيدر في حديثه لإذاعة العراق الحرة إن التحالف الوطني حصل على 11 هيئة مستقلة من ضمنها هيئتان سيتم تشكيلهما مستقبلا، مضيفا القول أن التحالف الكردستاني حصل في المقابل على 5 هيئات وست هيئات أخرى من نصيب اتحاد القوى العراقية من ضمنها هيئة التحقق التي سيتم تشكيلها لاحقا.
التحالف الكردستاني لديه 5 هيئات: المفوضية العليا للانتخابات، هيئة الاتصالات، مجلس الخدمة الاتحادي، وهيئة التوازن. هذه الهيئة سيتم تشكيله، ومفوضية حقوق الإنسان يعني أيضا إلى التحالف الكردستاني. التحالف الوطني 11 هيئة: هيئة الحج والعمرة، البنك المركزي، مؤسسة الشهداء، السجناء السياسيين، الاستثمار الوطنية، ديوان الرقابة المالية، بيت الحكمة، هيئة الأقاليم. هذه الهيئة غير مشكلة، سيتم تشكيلها، وضلو مجلس الإعمار. هذا مجلس مقترح للتشكيل. وعندنا القوى العراقية، عندهم هيئة النزاهة، المساءلة والعدالة، الإعلام، هيئة التحقق. هذه الهيئة غير مشكلة، سيتم تشكيلها، وهيئة السيطرة على المصادر المشعة، وهيئة الأوراق المالية.
فيما ذكرت عضو التحالف الوطني هدى سجاد إن توزيع الهيئة المستقلة تم وفق عملية التوازن التي تعمل بها الحكومة، داعية في الوقت ذاته إلى مراعاة الكفاءة في اختيار الأشخاص من ذوي الخبرة لهذه الهيئات والابتعاد عن نظام المحاصصة.
تعمل الحكومة أن يكون هنالك بما أنه أكو لجنة توازن واضحة للعيان، أن هذه اللجنة هي التي تقع فوق استحقاقات معينة وفوق تمثيل حقيقي واقعي موجود في الكتل السياسية، وبالتالي التحالف الوطني والإخوان في التحالف الكردستاني والإخوان في التحالف القوة هو كل واحد لديه حصة بما يتكمل من قابلات. لكن لا يهمني الحصة، يعني مو مع أن تكون الحصة من، لكن هل الحصة اليوم هي ذو الكفاءة ذو قابلية للعمل ذو قدرة على إدارة الملف بشكل كبير؟ اليوم نحن مسلمنا وزارات نتيجة المحاصصة إلى أشخاص ليس ذو اختصاص.
المحلل السياسي محمد نعناع من جانبه عد عملية إخضاع الهيئات المستقلة إلى المحاصصة السياسية بغير الدستورية، لافتا إلى أن قانون هذه الهيئات مستقل ولا يمكن ربطه بنظام الأحزاب السياسية.
الحقيقة هو الموضوع غير دستوري أساسا، لأنه هي ضمن الهيئات المستقلة اللي ضمن الدستور المادة 102 تعطي الأهمية لأن يكون من يقود هذه المؤسسة وقانونها مستقل لا علاقة له بالحزب. واللي نرى من عام 2003 ولحد هذه اللحظة هو إدارة هذه الهيئات المستقلة من قبل ناس يتعلقون بالأحزاب وتقاسمهم الأحزاب بغض النظر عن أن هؤلاء يعني كفؤين نزيهين أو لا، لا تؤخذ هذه المزايا وهذه المواصفات بالحسبان، بل يؤخذ على أنه هو يوالي الحزب أكثر منه يعني تكنقراط أو مهني أو نزيه أو له خلفية في إدارة هذه المؤسسة، وهذا طبعا أمر خطير جدا.
يذكر أن عدد الهيئات المستقلة يبلغ 15 هيئة، وسيتم لاحقا استحداث عدد آخر من الهيئات كهيئة التوازن وهيئة التحقق وهيئة الأوراق المالية. تمارا مجيد، إذاعة العراق الحرة، بغداد.
سيداتي وسادتي، تشكل البطالة آفة اجتماعية ذات نتائج خطيرة على اقتصاد البلد وأمنه، وفي محاولة لتشغيل الأيدي العاملة العراقية فرضت الحكومة على الشركات النفطية العالمية التي تتعاقد معها تشغيل عراقيين بنسبة معينة من كوادرها. وفي هذا الإطار تأتي موافقة شركة لوك أويل الروسية العملاقة في البصرة على تأهيل شباب عراقيين في مراكز تدريبية للعمل في منشآت الشركة. التفاصيل في تقرير عبد الكريم العامري.
بعد مطالبات كثيرة من قبل أهالي المناطق المحاذية للشركات الأجنبية النفطية العاملة في محافظة البصرة بتشغيل أبنائهم في تلك الشركات والتزامها بعقود جولات التراخيص المبرمة مع الحكومة والتي تقضي في أن تكون هناك نسبة للأيدي العاملة العراقية في منشآتها، اتفقت الحكومة المحلية مع شركة لوك أويل النفطية بتشغيل الشباب في مناطق شمال البصرة. وقال رئيس مجلس المحافظة صباح حسن البزوني في تصريح لإذاعة العراق الحر:
توجد مراكز تدريبية يا أما تكون حكومية مع وزارة العمل يا أما بالعمل المشترك يا أما تكون استثمارية على حساب الشركات النفطية، تدرب وتؤهل كوادرنا في محافظة البصرة بأن تخرج لهم بعمل وفق ما تحتاجه الشركات النفطية. هذه التعيين هي من خلال لجان المجتمعية ومن خلال أهالي المنطقة وممثلين المناطق اللي موجودة، بالإضافة يجب أن توزع حسب نسب السكانية للمناطق القريبة وحسب الاختصاصات.
فيما قال رئيس اللجنة المجتمعية في مجلس المحافظة مجيب الحساني أن الفترة الأخيرة شهدت مشاكل كثيرة ما بين الشركات النفطية وأهالي المناطق المجاورة.
الفترة الأخيرة اللي تم تسريح عدد كبير من عمال شركة درع الخليج، تم تقديم مطالب السيد رئيس المجلس بخصوص هذا الأمر، والتنسيق مستمر بين شركة لوكويل واللجنة المجتمعية في كل صغيرة وكبيرة داخل الحقل أو المناطق المجاورة للحقل. آلية التعيين اللي اعتمدناها بمجلس المحافظة كان قرار سابق نسبة 80% من تشغيل داخل الحقل، لكن الأرباك اللي جاء يصير بعض دخول بعض الشركات الثانوية بالعمل هي اللي جاي سبب يعني التذبذب بهذه النسبة.
إلى ذلك قال المدير المفوض لشركة لوك أويل المشغلة لمشروع غرب القرن النفطي مراد سلاخوف أن نسبة العمالة العراقية في الشركة تصل إلى 60%.
من بين الإنجازات الرئيسية طبعاً بداية الإنتاج النفط بمقدار حوالي 400,000 برميل من النفط الخام يومياً، وقيمة الاستثمارات لشركة لوك في تطوير الحقل تجاوزت 5 مليارات دولار. ناقشنا سبل وآليات تعيين وتوظيف كادر العراقي في حقل غرب القرنة. لدينا طبعا خطة لتوظيف شباب المحافظة خارجي جامعة البصرة.
من جهة أخرى قال وزير النفط عادل عبد المهدي خلال الاجتماع التداولي لمناقشة الصلاحيات المتبادلة ما بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في إدارة النفط والغاز أن وزارته جادة في إعطاء الدور المناسب للحكومات المحلية.
عقود التراخيص خطوة مهمة، تقدمت بالتاج العراقي خطوات كبيرة إلى الأمام، لكن أيضا أفرزت بعض العقبات، بعض العراقيل، ومن جملتها علاقة الحكومات المحلية بهذه العقود. الآن نحاول أن نكيف هذه المسألة بأفضل ما يمكن، لأن العقد اليوم بين الشركات الوزارة وبين الشركات، بين طرف ثاني الشركات الأجنبية، فبالتالي إذا كان يراد إدخال طرف ثالث هذه يحتاج إلى توافقات أو اتفاقات أو تعديل بعض الأشياء لكي فعلا نستطيع بشكل قانوني صحيح أن نعطي الدور المناسب إلى الحكومات المحلية، ونحن جادون في إيجاد هذه المساحة.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
مستمعين الأعزاء، حان الآن موعدكم مع رسائل المستمعين، وفيها يرصدون ظواهر ينبهون السلطات المختصة إليها، ويبثون همومهم وشكاواهم، ويعبرون عن آرائهم ببرامج إذاعة العراق الحر ومقترحاتهم لتطوير وإدامة جسور التواصل بين الإذاعة والمستمع.
ألو، مساء الخير، أنا شكرا من البصرة. عندي موضوع أو رسالة وجهة لكل الطلاب اللي أو الطالبات اللي يحبون، أتمنى أنه ما يأثر هذا الموضوع على دراستهم، خاصة أنه يعني أكثر الطلاب أنه لما يحبون يأثر سلبا على دراستهم، بحيث إذا الطالب ما يدرس رسوب إهمال شديد، أو بالعكس يكون دافع أنه يكون ما يجتهد يضل يدرس أكثر، يعني من خلال تشجيع الطرف الآخر مساندته إليه. فأتمنى من كل الشباب بنات أنه ما يصير موضوع تبعها موضوع الدراسة، يعني شيء دراسة. شكرا.
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، تواصل إذاعة العراق الحر تقديم برامجها ومتابعاتها لتطورات الوضع والقضايا التي تهم المواطنين من خلال تقارير المراسلين في بغداد والمحافظات، بعد هذا الفاصل.
يا بنية يا وردة يا جورية، حني علي شوية قلبي بحبك حيران.
أنا حبيتك يا بنية يا وردة يا جورية، حني علي شوية قلبي بحبك حيران.
يا وردة يا ثمينة يا درة يا ثمينة، قد ما نحبك حبينا وعيونك تروي العطشان. يم عيون النعسانة يم خدود الريانة، يل طولك خيزارانة يتمايل يا غصن البان.
أنا حبيتك يا بنية يا وردة يا جورية حني علي شوية قلبي بحبك حيران. شعرك ليل بحالة وجبينك هل هلالة حسنك معكو بجمالة ساحر جذاب وفتان. يا شعرك ليل بحالة وجبينك هل هلالة حسنك معكو بجمالة ساحر جذاب وفتان. يا الحسنك يروي من بعيد وجهك مرايا للغيب مصباحك مصباح العيد يتلون بجمال الوان. يا الحسنك يروي من بعيد وجهك مرايا للغيب مصباحك مصباح العيد يتلون بجمال الوان. أنا حبيتك يا بنية يا وردة يا جورية حني علي شوية قلبي بحب مش حيران.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعين الأعزاء، يعتبر المقهى فضاء عاما لأخذ قسط من الراحة على استكان شاي أو حامض أو نرجيلة، ولكن بسبب قلة وسائل الترفيه في ظروف العراق تزايدت المقاهي والصالات الشبابية حتى تمددت داخل الأزقة وبين بيوت المواطنين بكل ضجيجها، وما يسببه ذلك من إزعاج دفع بعض الأهالي في كربلاء إلى المطالبة بوضع ضوابط لأماكن عمل هذه المقاهي وإبعادها عن بيوتهم. مزيد من التفاصيل في تقرير مصطفى عبد الواحد.
أعرب عدد من الأهالي في كربلاء عن استيائهم من عدم وجود ضوابط تحدد عمل المقاهي والصالات الشبابية المنتشرة بين منازلهم، وقال المواطن صفاء عباس إن عمل هذه المقاهي وتجمع مرتاديها بين المنازل يثير إزعاج السكان ويثير القلق أيضا، خصوصا وأن مشاجرات عديدة تحدث بين الشباب من مرتاديها، وطالب الحكومة المحلية بتحديد الأماكن التي يمكن أن تفتح فيها المقاهي والصالات الشبابية بعيدا عن المنازل.
توجد مقاهي داخل المناطق السكنية تسبب مشاكل للمواطنين، إقلاق للسكان، إقلاق للراحة، تجمع شباب يعني غير ملتزم.
توفر المقاهي والصالات متنفسا للكثير من الشباب ممن يقولون إن المدينة تفتقر إلى أماكن التسلية والترفيه، وهي قد تكاثرت في السنوات القليلة الماضية بشكل لافت، وقد كثرت الانتقادات والتساؤلات حولها. المواطن حليم رزاق قال إن بعض الصالات تعرض أفلاما تنافي المكانة الدينية للمدينة.
ارتياد هؤلاء الشباب إلى هذه الأماكن ترى سلبا على قدسية كربلاء المقدسة، أيضا أصبحت سوقا لترويج المخدرات ترب الطلبة من مدارسهم. نطالب الحكومة المحلية وأيضا الجهات العليا المسؤولة المركزية غلق هذه الأماكن، استبدالها بأماكن ثقافية بجعلها مكتبات يرتادها الطلبة لمطالعة الكتب وغيرها.
لكن أصحاب المقاهي يقللون من حدة الانتقادات والمخاوف التي تثار حولهم، ويعتبرون المقاهي والصالات أمكنة تبتعد بالشباب قليلا عن متاعب الحياة وظروفها الصعبة. وهذا علي حسين صاحب مقهى.
المقاهي الموجودة هنا على السريع والله خوش مقاهي، يعني هوان واحد من عمال هنا والحمد لله والشكر، ما بيها أي شباب يعني مو زينين، حتى يعني نوبات تصير مشكلة أبو المقهى ما يتقبل هذا الشيء ويطرده بعد ما يدخله. يعني المقهى الحمد لله والشكر ما بيها، بس نراقي لا دومنا أصلا لا طاوليل، هذا المحرمات يعني أصلا ماكو، حتى بلياردو ما بيه، مقهى بس فقط نراقيل وها هي والعالم تقعد بيها وتجوا تونسون بالليل وشباب وموظفين هواية.
مجلس محافظة كربلاء قال إنه أصدر قرارا في وقت سابق للحفاظ على قدسية المدينة، وقال عضو المجلس حسين شدهان إن عمل المقاهي والصالات إذا كان يتعارض مع قدسية المدينة فبإمكان الجهات التنفيذية الاستفادة من هذا القرار.
يعني احنا طلبنا أكثر من مرة من الجهات التنفيذية، سواء كانت الإدارة المحلية واللي ترأس السيد المحافظ المحترم ومديرية شرطة كربلاء بكافة توابعها، لكن لم نجد الحرص الكامل، يعني وجود البعض يهدف أو يعمل لأجل تطبيق قانون الحفاظ على القدسية، لكن الكثيرين هم حملوا على إهمال هذا التشريع.
وكانت دائرة صحة كربلاء قد نبهت في وقت سابق إلى ضرورة إخضاع المقاهي والصالات إلى ضوابط صارمة خشية تحولها إلى أماكن لنشر مواد مضرة بالصحة مثل الحبوب المخدرة. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
مستمعينا الكرام، فرضت الحروب وظروف القمع وانعدام الأمن على أعداد كبيرة من العراقيين أن يغادروا بلدهم متوزعين على المهاجر. وفي الغربة يبحث العراقي عما يذكره بالوطن، سواء كان أغنية أو أكلة أو حتى عبارة أليفة. وفي تركيا انتشرت المحلات التي تعلن عن عراقيتها باليافطات والأكلات والأجواء. التفاصيل في تقرير نجلاء داري.
أصبحت يافطات كتب عليها باللغة العربية أسماء عراقية مألوفا في شوارع ومدن تركيا وخصوصا إسطنبول، وأغلب هذه اليافطات تعلو مطاعم ومقاهي عراقية تفوح بعبق الأصل من رائحة النرجيلة والأطعمة لتذكرنا بالمدن العراقية والمناطق البغدادية. وفي زيارة لتلك المقاهي والمطاعم التقى ميكروفون إذاعة العراق الحر بفرقد، وهو أحد الزبائن الذين يترددون عليها لقضاء أوقات الفراغ.
يعني بالبداية انه طب المطعم تحسه يعني بيت او عائلة عراقية صغيرة، اشخاص معدودين تقعد تاكل وياها، ممكن تحشي هذا، ممكن تسمع كلمة حلوة من هذا، تفضل اغاتي، تفضل عزيزي، تفضل حبيبي، هاي ممكن باي مطعم تسمعها. بالاضافة لانه ريحة بلدك، يعني تلقي بالمطعم العراقي يعني الاكل، ريحة الاكل، الاجواء، الوجوه نفسها، يعني ساعدك هذا الشيء، ساعد انه يعني نوعا ما يعوضك عن شيء انت مفتقده برا.
المقاهي والمطاعم في إسطنبول باتت أماكن تشعر الجالية العراقية للحظات بأنهم ما زالوا في أحضان بلدهم متلذذين بطعم أكلاته التي لا تعلو عليها نكهات بحسب قول أغلبهم. ويقول بعض العراقيين إن هذه الأماكن تذكرهم بشارع أبو نؤاس وحدائق بغداد، فيما يرى المواطن وليد أن تناول الأكلات العراقية يخفف من وطأة الشعور بالغربة.
الأكل العراقي إلى طعم خاص ونكهة خاصة، فدائما أي مكان تروح تحن للأكل مالتك، خلينا نقول مكان أنت بغربة، فمن تشوف الأكل العراقي تحس يعني أكو فتشي ذكرك بالوطن. أو وإضافة إلى ذلك يعني الأكل العراقي له نكهة خاصة.
برغم غربته إلا أن العراقي يبقى حنونا على ما اعتاد عليه ببلده من طعام وجلسات حوار ونقاشات عراقية بحتة قد لا يجدها إلا في المقاهي والمطاعم العراقية. إبراهيم طارق البياتي صاحب إحدى المطاعم العراقية في منطقة أقصراي بإسطنبول أشار في حديثه لإذاعة العراق الحرة إلى أن الموضوع أنعش مهنته بشكل واضح.
الجالية العراقية حقيقة من بعد ما صار الأوضاع كثرة العراقيين من إسطنبول وبكل محافظات تركيا، ما عدا التجارة والسياحة لاجتماعات مرات، يعني حتى السياسيين يجون هنا، فاستفادينا من هذا الجو، حبينا نسوي مطعم بالنكهة العراقية بالأكلات البحتة العراقية، سويناها الحمد لله وناجحين، وده الاستقبال دا يزيد يوم عن يوم، شهر عن شهر دا يزيد.
إن ما مر به العراق من ظروف صعبة دفعت بالعديد من العراقيين للسفر بحثا عن الأمان والاستقرار، إلا أن البلد الأم يبقى بالرغم من كل المحدثات وذاك الحضن الذي يجمع أبنائه بدفء ممزوج برائحة الخبز العراقي. نجلا داري، إذاعة العراق الحر، إسطنبول.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا IRAQHURR إذاعة العراق الحر، ستكون معك على الدوام بالصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان IRAQHURR. منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. صرح مسؤول أمني لرويترز بأن 4 جنود عراقيين قتلوا في اشتباكات بالشوارع مع مسلحي تنظيم داعش بتكريت ليلة الجمعة بينما كانوا يتقدمون ببطء من المدينة. تزور إيرينا بوكوفا المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو بغداد السبت لإطلاق حملة بهدف تعبئة الرأي العام العالمي لحماية التراث الثقافي. بدأت في منتجع شرم الشيخ بمصر السبت القمة العربية 26 العادية. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن في كلمته ترحيب بلاده بقرار وزراء الخارجية العرب تشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة، فيما ذكر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أن الحملة العسكرية العربية بقيادة بلاده ضد الحوثيين في اليمن ستستمر حتى تحقق أهدافها. ودعا الرئيس اليمني عبد ربو منصور هادي الشعب اليمني السبت الالتفاف حول الشرعية والنزول إلى الشوارع في مظاهرات سلمية. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ذكر من جهته أمام القمة العربية أن الطريق الوحيد للحيلولة دون صراع طويل في اليمن هي عبر مفاوضات بواسطة المنظمة الدولية. ذكر سكان أن قوات جوية بقيادة السعودية ضربت قافلة لمقاتلين حوثيين يتقدمون صوب مدينة عدن اليمنية من الشرق السبت، فيما أجلت البحرية السعودية دبلوماسيين من المدينة الجنوبية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، يتناول المشهد العراقي في موضوعه الثاني هذا اليوم ظاهرة عدم الالتزام بالمواعيد وإيجاد الأعذار، وهي كثيرة ليس أقلها زحمة المرور، وكأن الذي يلتزم بموعد لا يعرف أن طرق المدن العراقية مزدحمة.
مستمعينا، كثيرا وربما يوميا نسمع العبارات التالية: بسيطة، كلها 10 دقائق، ما طارت الدنيا، زحمة السير والشارع مقطوع، آخر لحظة بينما أطلع تلقيت مكالمة هاتفية أخرتني، طفلي تعرض الحادث عرضي، ساعتي ما مضبوطة، راحت علي نومة، نسيت وما أنساني إلا الشيطان، وغيرها من العبارات والأعذار. هذه العبارات وغيرها يتخذها بعض الأشخاص للأسف أعذار للتبرير عن سبب تأخرهم عن المواعيد للقاء أشخاص في اجتماع أو زيارة أو سفر أو غير ذلك. ترى هل هؤلاء الأشخاص كانوا سيتأخرون هذه الدقائق اللي تبدي من 10 دقائق وتوصل إلى 30 دقيقة وأحيانا توصل إلى ساعة وأكثر من ساعة؟ بصراحة، هل كانوا سيتأخرون لو كان هذا الموعد هو موعد مثلا لإقلاع طائرة للسفر أو تحرك حافلة لسفر ما، أو موعد مع طبيب الأسنان أو أي طبيب آخر؟ لا أعتقد أنهم سيتأخرون، فكلما كانت المواعيد مهمة للشخص كلما حافظ على دقتها أكثر، وهذه حقيقة قد لا يختلف عليها 2. التهاون بالمواعيد للأسف هو أمر منافي لأخلاقياتنا، فمن الآداب الاجتماعية وهو من الآداب الاجتماعية أيضا التي تؤثر في المجتمع، وقضية الوفاء بالمواعيد وعدم التخلف عنها إلا لعذر قاهر، على أن طبعا أن يقدم صاحب العذر أعذاره على الفور، إما عن طريق الهاتف أو يعني يعتذر ويقول أنه أنا ما راح أحضر نهائيا قبل الوقت. لكن هذا يعني قضية الالتزام بالموعد والحضور في الموعد هو أيضا مؤشر من مؤشرات تقدم ورقي المجتمعات عموما. للأسف عندنا ما زال الكثير من الناس بصراحة لا يقدرون هذا الأمر، يعني من ناحية أنه هو ضمن الآداب والقيم والأخلاق الاجتماعية، ولا يعني حتى كيفية التعامل مع التأخر أو عدم الالتزام بالموعد، فلا يعتذر، وحتى اعتذاره يأتي يعني خجول، أو اعتذاره هو بشيء من التأنيب للمقابل، أنه أنت ليش تأنبني لأنه تأخرت. ويعني للأسف فوضى الوضع في العراق تتيح لهؤلاء الناس أو الشريحة هؤلاء من الناس بقائمة طويلة طويلة جدا من الأعذار اللي أحيانا ربما غالبا تخليك تسكت، والسؤال يبقى ليش هاي الناس ما تلتزم بمواعيدها. إحدى أهم الانعكاسات السلبية لهذا الموضوع هي أن الإخلال بالمواعيد لدى بعض الأشخاص يساهم في انتقال العدوى إلى أفراد المجتمع. فعندما يرى شخص ما أن المدعوين مثلا مع إلى اجتماع معين يعني يتأخر بعضهم عن الموعد وبشكل مستمر، هو الآخر يبدي يتأخر بحجة أنه ما حد يوصل بالموعد، فليش أنا دا أوصل بالموعد. فتترسخ هذه العادة عند الشخص، وبالتالي تترسخ عند عائلته، وبالتالي عند المجتمع، فيبدأ التأخير يصير في معظم مواعيده بحجة أن الجميع يتأخرون، وهكذا يتحول الأمر من ممارسة فردية أو مشكلة فردية إلى ظاهرة اجتماعية كبيرة للأسف. لن نطيل الحديث أكثر، معنا المواطن أحمد مظفر يشير إلى أنه الأشخاص لا يريدون أن يتأخرون لكن الظروف تحكمهم. دعونا نسمع.
هو الظروف تحكم، يعني أنا أحب التزم مواعيدي، أكونية من داخل الإنسان بيحب الالتزام بالمواعيد، وأكو شخص لا داخل يقرر أنه ما يلتزم بالمواعيد. أنا بالنسبة لي أحب التزم مواعيدي، ولكن ظروف العراق هي تختلف شون من ناحية شارع والسيطرات الأمنية والشوارع القديمة اللي هي غير موسع للعدد الهائل اللي دخلنا من السيارات، فبدأت تظرف أني أنا مواعيد. مثلا الطريقة اللي كانت تقطع بنص ساعة حاليا قمت تقطع بساعة، ونوبات بخمس دقائق لأن محزور، نوبة السيطرة ازدحام، نوبة فارغة. اثنين، مشاغل الحياة المتراكمة قامت تفرض عليك كثير من الالتزامات، نوبات انت غير قادر على الإيفاء بها كلها جميعا في آن واحد، ولكن لازم تكون متواجد، فتضطر انت والظروف لتوفي موعد وتخلق الله. فهاي ظروف اجتماعية تأثر عليك، بس هو الأساس والوضع القائم بالعراق من ناحية أمنية وناحية خدمات الموجودة كشارع وغيره.
من تقدم تبرير يتقبل الآخر؟
في بعض الأحيان يتقبل إذا كان منطقي، لسبب لأن اللي آخر هو أيضا عايش في نفس البلد يعني عايش بها نفس المدينة ويعرف الظروف، ونوبات يعرف أن يكون مزدوج الشارع أو ظرف أمني أو غيره، ولكن أكو بعض التبريرات هي غير منطقية فأكيد ما راح يتقبلها. بس بالنتيجة أنا أحاول داخلي أنه أحافظ على سمعتي كإنسان أنه ألتزم بمواعيدي.
نعم استمعينا، قضية عدم الالتزام بالموعد لها آثار أخرى سلبية، من ضمنها أنه الشخص المقابل اللي ما تلتزم بموعدك وياه راح يفقد الثقة بيك، ويعني تتزعزع علاقته بيك، بل أنه حتى قد يشعر بأنه أنت يعني للأسف آسف أقول أهنته على المستوى الشخصي. هذا الكلام يؤكد الصحفي صلاح النصراوي، دعونا نسمع.
دائما التزم بمواعيدي، وفي حاله انه يعني اشعر انه هنالك راح اختلف عن الموعد فاتصل مسبقا بساعات لازم اكد على موعد جديد. عدم حضور الموعد يعتبر اهانه لي كشخص يعني من الجانب المعنوي، لذلك اعتبرها اهانه للطرف الاخر، لانها حاله اعتباريه ان التزم بموعدي احتراما لكلمه واحتراما لشخص اخر. هي مثل من يتصل بالتليفون وما اجاوب على التليفون نتيجه ظرف معين، فيكون التزام اخلاقي من أن أرجع أتصل بي.
يعني بظل هيك ظرف تقدر أنت يعني تضبطه وتضع خطة سريعة لأن توصل في موعدك المحدد؟
هنا اختلفت الحالة، قضية وضع خطة في ظل ظروفنا مو سهلة، دائما هنالك عقبات، هنالك مشاكل حياتية قد تكون مفاجآت غير محسوبة، لكن بشكل عام أكو نسبة معينة من الممكن تحقيقها، وهذه النسبة تدخل بها المعايير الأخلاقية اللي حكيت بها قبل قليل.
طيب ما دمت تحدثت عن معاييرك الأخلاقية في ضرورة التزامك بالموعد، الطرف الآخر إذا تخلف عن موعده وبالتالي قدم تبريرا، إلى أي مدى تتقبله؟
يعني بحياتي بشكل عام عندي في الشروط قد تكون وضعتها انهم عندما اشوف شخص ما يلتزم بالموعد لمره واثنين ما احاول ان اتعامل وياه بشكل جدي بحيث انه ما اخلي مواعيد تضرب بيني وبينه. ودائما عندما يعني يصير اي مجال لان يكون هو طرف اخر وطرف اللي ما يجي الموعد جدي فاحاول انه انسحب من هذا الموضوع.
بهيش حاله راح تخسر علاقاتك يعني؟
لا مستحيل، لا بالعكس، هنالك ناس جادين وهنالك ناس يحترمون مواعيدهم. وما زال ارجع اقول انه الثقافه مهمه والوعي مهم بهذا الجانب، وشبابنا الحمد لله مثقفين وواعين، قد يكون بأكو جانب سلبي لكن ليس بالنسبة كبيرة.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح، برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في العاشرة صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.irakhurr.org.
سيداتي وسادتي، رواح حيدر وبرنامج عين ثالثة بعد هذا الفاصل.
زون دماني زيلون ايناتن اديم بشماطخ قودن ايداتن قيرتشك بني بلونن ابناتن واشت خيروتا شوريا ورمياتن
I'm
قدرت باطور التهز بيري
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع رواح حيدر وبرنامج عين ثالثة.
عين ثالثة.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج عين ثالثة. نزور اليوم مدينتين هما بعقوبة والديوانية. في بعقوبة سنتابع قصة أسرة مسيحية تعرضت إلى التهجير مرتين، وفي الديوانية نلتقي شبابا تطوعوا من أجل نظافة مدينتهم. نستمع أيضا إلى عدد من رسائل مستمعي برنامج عين ثالثة الصوتي، فأهلا وسهلا بكم. عدد الأسر المسيحية في محافظة ديالى لم يكن كبيرا في السابق، لكن هذا العدد القليل اضطر إلى الهجرة والرحيل بسبب الطائفية والتفرقة والتكفير. إذاعة العراق الحر تحدثت إلى أسرة مسيحية كانت قد غادرت منزلها إبان العنف الطائفي في عام 2006، وغادرت ديالى وتوجهت إلى سهل نينوى، ثم ما لبثت أن عادت إلى بعقوبة بعد اجتياح مسلحي داعش المنطقة. في هذه الأسرة طفلان، والاثنان اضطرا إلى ترك مقاعد الدراسة لأن الطلاب الآخرين في المدرسة يقاطعونهما ولا يرغبون في اللعب مع مسيحيين. سامي عياش مراسل إذاعة العراق الحر في ديالى زار أسرة أم مارفن وروى لنا قصتها.
بعد غياب دام لأكثر من 8 سنوات عادت عائلة أم مارفن إلى مدينة بعقوبة مجددا. تلك العائلة المسيحية المتكونة من 8 أفراد والتي غادرت المحافظة بعد مقتل رب الأسرة خلال العام 2006، لتجبرها الظروف قبل أيام إلى ترك مخيم النازحين في محافظة دهوك لتعود مجددا إلى أول منزلي. أم مارفن تحدثت لبرنامج عين ثالثة حيث قالت:
يعني أنا بعد اختلقت هنا، أو أخواني الكبار اختلقوا هنا، وما شفنا يعني فرق بين المسيحيين والإسلام، كنا كنا أخوة. بس هاي الأحداث خربت العالم، قامت تفرق بين، يعني ما حس حتى صارت تفريقة بين الإسلام هم يعني مو بس المسيحيين. فيعني شفنا ضرب، ويعني الوضع صار أسوأ هنا، قمنا رحنا للشمال في الموصل. هاي يعني ساهمنا وناس القرى ما قرى 2006 ويا قتلت، يعني قتل زوجي، هو قتل هنا بديالة، وهذول أطفالي بني وولد عندي. فرحنا هناك للشمال، وهم هم المسيحيين هم قام يروحون لأنهم قام يخافون من شافوا رجلي قتل هنا، قام هم شوي يخافون، وهم هم طلعوا كلهم طلعوا للشمال، هذا راح للقرى، هذا راح الأربيل، يعني تفرقوا، ناس سافروا إلى الخارج.
وتضيف أم مارفن بالقول:
طبوا داعش، هم رحنا وين بالخيام وشفنا المأساة. فأخويا قال مرجعنا إلى ديالة لأن إحنا ولدنا هنا، قام أخويا جابنا هنا وأجرنا هذا البيت وقعدنا والحمد لله والشكر.
زين، سابقا من كنتوا بال 2007 كان عندكم بيت أكيد هنا؟
أي، أخويا كان عنده بيت هنا وباعه،
بعتوه واشتريتوا هناك؟
أي، واشترى بحمدانية.
نعم،
راح الحمدانية واشترى بيت، وهمين تهجروا وجوا هنا نفس الشيء، وقاعدين هنا وساكتين نشوف رحمة الله، وعرفنا الأول والتالي وجينا.
تناقصت أعداد المسيحيين في محافظة ديالى بعد العام 2006 بشكل كبير، حيث كانت تضم المحافظة أكثر من 100 عائلة مسيحية، وكانت تجمعهم كنيسة في مدينة بعقوبة، إلا أن أعمال العنف دفعت بهم إلى هجر منازلهم. حتى أضحى عدد العائلات المسيحية التي لا تزال في المحافظة لا يتجاوز 6 عائلات.
كنيسة موجودة كانت بالبلدية، هاي الكنيسة وين محافظة ورا المحافظة، كانت اكو كنيسة ويروحون كل أحد وقداس عادي وقسان، حتى قس كان فيها قس، بس قس قام يعني ما انتقل إلى رحمة الله، قام يجون قسان من بغداد يقدسوننا ويسوننا قداس ويروحون، حتى كان يزوننا مساعدات يعني المسيحيين حالتهم تعبانة هنا، أثناء العيد هم تجي قداس، بس هي الظروف سوت يعني حتى القسان مالتنا قام يخافون يجون من ناكل هنا.
نورهان ابنة أم مارفن في الصف الخامس الابتدائي ومارفن في الصف الثالث الابتدائي، ترك هؤلاء الأطفال مقاعد الدراسة قبل أيام حيث لم يتمكنوا من الانخراط والتأقلم مع الوضع الجديد.
إحنا كنا بالشمال يعني متعودين على مدرستنا، ويعني جيت هنا ما أدري شلون تلبكت، وكلهم يعني ما أدري ما يلعبون وياي فتلبكت وهاي وبطلت.
زين هنا بالمحل هم يتلعبون تطلعون؟
نلعب.
وين؟
هنا قدام الباب.
أكو عندك صديقات هنا يلعبون وياك؟
إيه.
زين ليش ما تعودين للمدرسة ترجعين؟
ما يعني مثل أنا متعودة على مدرستي هناك وما أحس بطياقة هنا.
مارفن شلونك؟
زين.
شنو الأسباب اللي خلتك تترك المدرسة؟
أصدقائي يقولوا لي يعني أنت لا تلعب ويانا، أنت خليك على جنب ولا تلعب ويانا، وهاي ويعني ما يخلوني ألعب وياهم أو شيء، يعني بس أقعد بالفرصة قاعد، بس يعني عندي واحد اثنين وياي.
أكو بيهم يلعبون وياك وأكو بيهم ما يلعبون مع شلون؟
عندي ثلاثة. نعم. ثلاثة يحبوني هناك.
وتضيف أم مارفن أنها لم تفلح في إقناع أطفالها بالعودة إلى المدرسة مجددا.
يعني هم أطفال يعني مو كبار على المود، والله واحد يحكي الله المدير مقبل جالي البيت علي وقال لي مال الشغلة وجا وياي الصفوف وحكي وياهم، بس أطفال يقولوا ماما بعد ما تضيع يبون أي يعني مو الكبار، أنا أقول لك هو طفل، فهو طفل يشوف طفل في سوبي يعني، بس من الكبار لا، لا من المعلمين ولا المدير، والحمد لله يعني كانوا ما مقصرين ويانا والله.
عودة عائلة مسيحية للعيش في محافظة ديالى وبالتحديد في مدينة بعقوبة تعد بارقة أمل في عودة السكان الأصليين إلى المدينة. أم عبد الله والتي تسكن إلى جوار أم مارفن تحدثت بالقول:
احنا من كنا اطفال هي هاي منطقتهم، هم هنا قاعدين، انا كان بيت جدي هنا قريب من افوت المدرسه، هم هنا قاعدين، منطقتهم قديما يعني جار طيب ونعمه جار، ادب اخلاق، ما بدرت منهم فشي غلط، بالعكس من تعاشرهم انا عاشرتهم يعني دخلت وياهم حيل، انه بناتهم يجون يمي بناتي يروحون يمهم، فالناس يعني اذا تجربهم كلش كلش طيبين.
لبرنامج عين ثالثه سامي عياش بعقوبه.
يا ويل يا ويل يا ويل
ومن ديالى ننتقل إلى الديوانية، حيث قرر عدد من الشباب الناشط تنظيم حملة تطوعية هدفها توعية الآخرين بالنظافة وجعلهم يهتمون بهذا الجانب المهم في حياة الإنسان وفي الشوارع وفي المدن. الشباب أطلقوا على حملتهم اسم الإسلام نظيف. معكم أحمد الصباغ.
انطلقت في محافظة القادسية وبمشاركة أكثر من 100 متطوع وتحت شعار الإسلام نظيف، حملة تطوعية نظمها عدد من الشباب لرفع مستوى الوعي البيئي. منظم الحملة مشتاق عبد الحسن قال لإذاعتنا:
أنه ننزل بحملة نظافة سميناها حملة الإسلام نظيف، طبعا هي العام الثالث على التوالي، هاي سنة الثالث على التوالي، الهدف من حول بث الوعي البيئي وزرع روح المزاحمة لدى الشباب الديواني وتبيان يعني أهمية نشاط الشباب بالمدينة، يعني على الرغم أنه الشباب ما جاي تعطى المساحة الكاملة أو دورهم الكامل بالمدينة حتى ينفذون نشاطاتهم ويشعرون أنهم موجودين بالمدينة، فهذا واحد من أهداف الحملة يعني الخاصة. أما الأهداف الباقية هي التوعية، هو يعني حملة توعوية قبل أن تكون ميدانية. إحنا أول بلشنا بـ20 بس المشاركة لأنه ننتهي برأس الشارع بـ120 أو 150.
عدد من المتطوعين تحدثوا عن أسباب مشاركتهم في الحملة والتي جاء في مقدمتها نشر الوعي بين الشباب وزرع روح التعاون والألفة.
هاي انطلقت قبل 3 سنوات، احنا مجموعة من الشباب. هاي الفكرة هي عن طريق المعارف، يعني كل من يجيب جماعته شوية شوية كبرت عن طريق الفيسبوك، والحمد لله والشكر هاي السنة 3 على التوالي، الحمد لله والشكر.
التثقيف أصلا قبل أن تكون خدمية، هنا سيبث وعي ثقافي وبيئي سيخدم المدينة، وهي دعوة إلى النظافة العامة في المدينة أو إلى كل أساليب النظافة حتى النظافة الروحية. سيكون هذا الشاب قدوة لبقية أفراد المجتمع وطبقات المجتمع. إن كان الشاب سينزل الشارع ويبادر في هذه الحملة سيكون غيره من الكبار والصغار، سيكون هذا الشاب قدوة لهم في هذه العملية.
مواطنون من أبناء المحافظة أشادوا بهذه الحملة ومثيلاتها التي قالوا إنها تعبر عن مستوى متقدم من الوعي بين صفوف الشباب الديواني، متمنين انطلاق المزيد منها.
كلهم لازم واجب يعني يشجعوهم يشاركون وياهم حملة كل الشراعات.
حملة الإسلام نظيف التي قام بها نخبة من شباب الديوانية تستحق الشكر والعرفان، ونأمل من الشباب الآخرين أن يحذوا حذو هؤلاء الشباب.
الحقيقة هالمبادرة هي من ضمن المبادرات اللي أقاموها الشباب، شباب ديوانيون. طبعا هي مبادرة هادفة، وإحنا نتأمل أن يكون هنالك هالوعي هذا عند الشباب وأن يزداد تزداد هالمبادرات هاي.
وتعد هذه الحملة الثالثة من نوعها في المحافظة، وسبقتها حملة مناهضة للتحرش الجنسي قام بها عدد من الناشطين المدنيين. لإذاعة العراق الحر، أحمد الصباغ، الديوانية.
السلام عليكم، عين ثالثة، صوت العراق الحر. السلام عليكم، المتحدث صباح حسين. نحن العسكريين متقاعدين بحاجة إلى من المصارف، علما سنة 2014 وهذا العام 2015 لم يتم منع السلف بفوائد للدولة، ونحن محتاجين السلف لغرض معالجتنا الطبية ودفع أقساط أولادنا بالكليات وأجور النقل. وشكرا ولكم فائق الشكر والتقدير.
محمد الخسلي، فرد رحمة عليكم. أريد تنطرون البرنامج عين الثالثة أو حقوق الإنسان المعوقين ورواتبهم 50,000 بالشهر. اشتعني وش تسوي؟ وشكرا.
السلام عليكم، تحية إلى رواد منبر الحرية، برنامج عين ثالثة تحقيقا على جنوب الانتحار. علينا الانتباه لهذه الظاهرة الغريبة، جروب من شابات يشجعن على الانتحار في الفيسبوك. إذا كان لبعض الشابات الجرأة بالتصريح بآرائنا في هذا الاتجاه، فعلينا توضيب هذه الجرأة باتجاه زرع الثقة في نفوسهن وتجريدهن من الكآبة والانكسار الذي تعانيه بعض بناتنا. لقد عانت المرأة في القرون الماضية شتى أنواع الاضطهاد والعذابات، ولكن بالعمل الدؤوب والإرادة المشتركة والتعلم والتثقيف والوعي استطاعت في أغلب هذه الدول أن تساوي الرجل وتفرض وجودها في المجتمع وتفرض احترامها على الجميع. إن حياتنا تشبه سفينة في وسط بحر، أما أن نقاوم ونصل إلى ما نريد ونستسلم ونترك الحياة تدفعنا إلى ما لا نريد. شكرا للمبدع الأستاذ الفاضل حيدر، وشكرا للمبدع المخرج بيتر كوبالك. السلام عليكم، تحياتي لكادر إذاعة العراق الحر والأكادر برنامج عين ثالثة، بالخصوص مقدمة البرنامج صباح حيدر. طبعا بالنسبة للمرأة، المرأة الشجاعة، المرأة المثالية جاسم، وفكها مع جنوب فمشرفة جدا، وأنا في نظري والله والله سؤالها 100,000 شهر دول خونة. تحياتكم.
مستمعي الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامج عين ثالثة. أشكر جميع المستمعين الذين يتابعون هذا البرنامج، وأشكر المخرج بيتر كوبالك. إلى اللقاء.
الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.